بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وفرجنا به من الكلام. الشبهة الخامسة عدم اشتهار التنصيب. هذا الكلام عن التنصيب، شبهات حول التنصيب، أصل التنصيب، هل تم أو لم يتم. هذه الشبهة وش يقولون لو أن لو كان هناك أحاديث تدل على التنصيب من الرسول صلى الله عليه وآله لاشتهرت عند المسلمين ولوصلتنا. ولكن ممكن يكون في حديث ولكنه خبر آحاد، يعني ما وصل إلى حد الشهرة، وأخبار الآحاد ممكن التشكيك فيها. الخبر المشهور كانوا يسمونه النص الجليل، يعني نص وش فيه؟ واضح مشتهى عن المسلمين، يعني مصطلح كتب الرواية. الخبر الجلي يعني الخبر المشهور. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية تكون عليها نتيجة، أنه لو كان هناك خبر مشهور والمسلمين لم يهتموا بذلك الخبر برغم شهرته، يعني أنكروه، فهم كفار. إنكار الخبر المشهور عن الرسول صلى الله عليه وآله وعدم الالتزام به يؤدي إلى الكفر، لأن الكفر بأقوال الرسول صلى الله عليه وآله، عدم طاعته. هذا إذا نحن في هذه الشبهة عندنا نقطتين. طبعا تكفيرهم يعني تكفير جميع المسلمين، لأن ما في خبر وصلنا على أن الخبر مشهور عند المسلمين يدل على التنصيب. في الجواب كيف ممكن أجاوب على المقطع الأول من الشبهة؟ عدم وجود خبر مشهور عند المسلمين يدل على التنصيب. إلا هناك أخبار، ولكن الصحابة اشتروا في هذه الأخبار. إذا المشكلة مو في وجود الخبر، الخبر موجود والصحابة يعلمون به، ولكن مش فيها تداوله أيضا، ولكن أوله معناه. زين. أيضا نقطة ثانية في الإجابة، إلا لماذا لم تشتهر الأحاديث بين المسلمين؟ لأن كان في مانع لاشتهار الحديث، وهي مع تدوين الحديث. هذا أن الخلفاء الثلاثة في توصل الأوائل منع تدوين حديث الرسول صلى الله عليه وآله بحجج مختلفة، أن ما تختلط في القرآن، وأن لا بأس القرآن غير مجموع وما إلى ذلك. أيضا يذكر صاحب الكتاب أن عدم اشتهار هذه الأحاديث مو فقط بسبب منع الخلفاء، وإلا هناك دوافع أخرى، دوافع سياسية، دوافع اجتماعية. لأن التركيز على تنصيب الإمام علي عليه السلام يجعل النبوة والإمامة في بيت واحد، وهذا أغلب القبائل ما تقبل فيه، لأن بيت واحد يأخذ كل المناصب. إذا هناك أيضا دوافع اجتماعية وسياسية أدت إلى عدم اشتهار هذه الأحاديث. فقرة جاوش الله يقول في تفرح الإمام علي، يقول لا، عدم الشهرة لا يدل على عدم الوجود. الحين احنا نسلم بأن ما اشتهرت هذه الأحاديث، ليست هي أحاديث مشهورة، زين، ولكنها وش فيها؟ عدم شهرتها لا يدل على عدم وجودها، ولكنها حديث موجودة، بالدليل أن استدل فيها بعض الصحابة، كان يستدل مثل ما ذكرتم حديث الغدير وغيره من الإمام علي عليه السلام، وبعض الصحابة كانوا يصرحون بوجود أحاديث نصوص صريحة من الرسول صلى الله عليه وآله تدل على الإمامة. النقطة بعدها أيضا في دلالة هذه النصوص، أن الناس كانوا يتعاملون على أساس الفصل بين الإمامة والخلافة، يعني يقال أن الإمام علي ليس هو الخليفة، ولكن هو له المرجعية الدينية والعلمية. مو بس الناس، حتى الخلفاء كانوا يفصلون بين الإمامة وبين وش؟ الخلافة. هل أيضا تضييق دلالة هذه الأحاديث أو تأويلها، نوع من أنواع التأويل، ولا انصدموا فيه فعلا؟ يعني اجتماعيا انصدموا فيه الناس أو الخلفاء، فقد يرجعون للإمام علي عليه السلام ولا غير من الأئمة. آخر شيء يجاوب على أن هل عدم الالتزام بالأحاديث المشهورة عن الرسول تؤدي إلى الكفر؟ زين، إن ما في ملازمة بين ترك النص والخروج والكفر، الخروج عن دائرة الإسلام. لأن عادة يعني الإنسان يكون في معاصي كثيرة يقوم فيها، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة، هذا يتهاون في أداء الصلاة، هذا هل هذا مباشرة يخرج عن الإسلام؟ معصية، قاموا بعفو أمر الرسول صلى الله عليه وآله، لكن هذا ما يدل على كفرهم. من جهة ثانية أن حتى لو قلنا أن شو اسمه هذا يدل على كفرهم، بالتالي يخرج جميع المسلمين، هذا ما هو، حتى لو خرج جميع المسلمين من شو اسمه من الإسلام، ما يعني إلا هذا شيء غير ممكن، لكن مو معصومين. يعني ما ننسي الدليل وجود الحديث حتى لأن له عواقب كبيرة، وهي مثلا خروج جميع المسلمين من الإسلام. هذا هذه الشبهة الخامسة.
لما أكثر الناس دائماً أطفال لا يعلمون ولا يؤمنون
يعني أكثر في تساهل ما في لا يعني الناس ذات الزمن حتماً ما كانوا يتصورون لأن بتبقى هذه المشكلة وينقسم الناس إلى فرق وتستمر الضغط أشكال. الشبهة السادسة مبايعة الصحابة لمرشح السقيف له أبو بكر. أن الصحابة أجمعوا على مبايعة أبو بكر، ولا كان في دليل من الرسول صلى الله عليه وآله على التنصيب، لما تجرؤوا على هذا الإجماع على المبايعة، خصوصا مع وجود دليل آخر وهو لا تجتمع أمتي على خطأ. لا تجتمع يعني إجماع، الأمة يشير إلى الإجماع. لا تجتمع أمتي على خطأ، أول شيء يشير إلى الإجماع، بعدين طريقة هذا الإجماع، لأنه كل الأمة تجتمع عليه، يعني وصل إلى كل أفراد الأمة واجتهام واتخذوا قرار وشيء يعني بدون تسرع، ناقشوا تشاوروا فيه، بعدين اجتمعوا على رأي واحد، تجتمع على رأي واحد بل تشاور مو قرار متسرع. هذا طبعا هذه الرواية تعتبر من أخبار الآحاد، ولكن حتى لو تجاوزنا السند فإن الدلالة أيضا تشير إلى أن لا تجتمع أمتي، اجتماع الأمة يكون بعد ويش التشاور. هنا أيضا هل يقصد بها جميع أفراد الأمة أو الخواص في الأمة أو أهل الحل والعقد؟ بعد في أقوال صاحب الكتاب، حتى لو قلنا بأنه إجماع الأمة على شيء دليل على صحة ذلك الشيء، لكن هل وقع إجماع أصلا في السقيفة أو لا؟ أبني قلنا كانت تشكيل السقيفة حركة سريعة، بدأ بها الأنصار والمهاجرين وبعدين انضموا لهم المهاجرين، زين، فكانت حركة سريعة، ما كانت حركة مدروسة، ما كانت آراء مدروسة، وبالتالي هذه ما تحقق الإجماع حتى لو شارك فيها كل الأفراد، ولكن قرار سريع لا يحقق الإجماع، شروط لا يحقق شروط الإجماع المطلوب. بالإضافة إلى أن الإجماع لم يتحقق لأن الإمام علي عليه السلام اعترض، بعض الصحابة اعترضوا واجتمعوا في بيت الإمام علي عليه السلام، تحصلوا بيت الإمام علي عليه السلام هي في الأقوال. مو فقط هناك اعتراض، هناك أيضا اعتراف من الخلفاء أنفسهم بأن بيعة أبو بكر كانت فلتة وقال الله شرها، يعني أبو بكر نفسه قال، عمر قال، والإمام علي أيضا أشار. فلتة يعني شيء سريع، قرار متسرع فيه. أيضا في هذه البيعة التي كانت بشكل سريع ما كانت الدوافع دوافع اجتماعية وقائمة على المصالح، مصالح المجتمع، وإنما كان في أيضا دوافع فيها دنيوية وتحاسد يعني محاولة ابتناء توزيع المواقع. مثلا أبو بكر لما حاول أن يقنع الأنصار قال لهم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني وزع المواقع في الدولة رحمكم الله. أيضا استفادة من تنافس بين الأوس والخزرج بين الأنصار، فالأنصار كانوا يقولون خلنا إحنا نبايع أسرع لأن اللي يتقدم في المبايعة وش فيه له الأفضلية، يأخذ المواقع الأفضل في الدولة. هذا فأيضا كان الجو العام إلى أحداث السقيفة كان جو فيه خلاف وتنافس على المصالح الشخصية. بالإضافة إلى البيعة بالإكراه والإجبار، مر عليكم هنا بعد مثل بني هاشم 6 شهور مبايعة، بعد ما طلعوا من السقيفة صاروا كل واحد يمرون عليه يأخذون من البيعة بالبصر، ما كان في إجماع حقيقي. أيضا ادعاء الإجماع ينتقد بمن خالف الجماعات التي خالفت أحداث السقيفة، منها حزب سعد بن عبادة أول مرشح رشح نفسه إلى الخلافة ولا ما بايع إلى أن قتل، وأيضا حزب أبو بكر وعمر المهاجرين، حزب علي بن أبي طالب بن هاشم، حزب عثمان بن عفان بني أمية اللي كان أيضا يعني حاولوا الإيقاع بين الإمام علي وأبو بكر حتى يعني تصير مشاكل ينتفعون منها، كما يذكر عن الإمام علي عليه السلام بأنه حاول أبو سفيان ينصح الإمام علي بأن خذ حقك وكذا، قال له شو اسمه المستفيد الأكبر بيكون بني أمية، فأحد الأسباب اللي منعت الإمام علي من أنه يتحرك ضد أبو بكر وعمر. وأيضا حزب سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف اللي كانوا أيضا قريبين من قريبين من بني أمية. إذا كان في عدة جماعات، مو شخص ولا شخص، عدة جماعات وأحزاب رفضت أحداث السقيفة لأسباب متفرقة، مو فقط الإمام علي وأصحابه. بالإضافة إلى تصريح عدد كبير من الأصحاب اللي يذكر نماذج بأن الإمام علي هو الأحق للخلافة، إذا وين الإجماع؟ إذا كان مثلا السيد حيدر الآملي في كتاب الكشكول في مجرى على آل الرسول يذكر أكثر من 100 صحابي، السيد شرف الدين يذكر أسماء 200 من شيعة الإمام علي عليه السلام اللي كانوا يشوفون أن الحقية بالخلافة للإمام علي عليه السلام. محمد حسين الكاشف القطاع يذكر كان الكاشف القطاع يذكر 300 صحابي، يعني وين الإجماع اللي كان بالمئات مخالفين من أهل المدينة؟ أما لا تجتمع أمتي على خطأ، هذا الحديث آخر شيء وقف عنده مر علينا من أخبار الأحد، وإذا كانوا في شبه لاحق كانوا يقولون إن ما عندنا حديث مشهور وإنما الأخبار أحد اللي وصلتنا، تدل على تنصيب، فهذا علم صراحة لا يدل على اجتماع الأمة، عدم اجتماع الأمة على خطأ. واضح؟ فإذا كانوا بيأخذون هذا الحديث لا بد أنهم يأخذون أيضا بحديث التنصيب. ونقطة ثانية عدم تحقق موضوع الحديث وهو الاجتماع. مر علينا لما كان فيه رضا، كان فيه إكراه وإجبار، اللي عصى مو الكل بعد أكرهه، في البعض بقى إلى أشهر أو إلى آخر حياته، ما ضايع. واضح علي؟ بعدين يقول مشكلة شو اسمه، مشكلة المشكلة اللي وقع فيها المسلمين، أول شيء إخفاء النصوص لمصالح مختلفة. زين، ما كانوا يعترفون بوجود النص، وعلى ما قال عليه السلام في واقع مختلفة لأنه كان يذكرهم بالأحداث، خصوصا بالغدير، حديث الغدير ومبايعتهم له. زين، ولكن بعضهم حتى كان يعني يتجاهل ولا يشوف، ما يحاول انه يظهر نفسه على انه نساء او شاذ، على نفس الوالد او غيره. ايضا اختفاء الناس، عدم كتابة النصوص، عدم التدوين، كانت من المشاكل اللي ساعدت على القول بان الحل العقدي يرجع الى الامه، لانه ما في مرجع اخر، ما في ناس نرجع له. و المنع من انتشار نظرية الناس، يعني أن الخلافة ترجع إلى الناس مو إلى قرار الأمة، وفي المقابل التأكيد على أن هذه المسألة، مسألة الخلافة، ترجع إلى التشاور بين أفراد الأمة. أيضا يضيف صاحب الكتاب القراءة العلمانية للناس، يعني أن الرسول مات خلاص، بعد وفاة الرسول أهم الأمة ترجع هي تعالج شؤونها لنفسها، يعني نفس الرسول ما إلي قيمة إلا في أيام حياته، إلا الناس اللي يركب حياة الناس، يركب وضع الناس الاجتماعي. أما بعد وفاته وش فيها؟ ما ينفع بين الناس إلا في حياة الرسول إلى معالجة وضع الاجتماع للناس، تحتاج إلى نصوص جديدة، ما في رسول ثاني، إذا ترجع إلى الناس أنفسهم هم يعالجون شأنهم. أيضا الأسباب اللي منعت من انتشار نظرية التنصيب، كون الإمام علي عليه السلام صغير السن، كثير الدعابة، يعني الأسباب اللي كانوا يذكرونها، الذي إبعاد الإمام علي عليه السلام عن الساحة السياسية بدرائع مختلفة. هذا قريتوا ما في شيء؟ شو هذا الدرس؟ ما في حاجة. الشبهة السابعة، عدم احتجاج الإمام علي بأصل التنصيب. يقول لو كان الإمام علي هو المنفذ من قبل الله سبحانه وتعالى لاحتاج عليهم، لكن ما نشوف أنه، يقول أنه ما في دليل على أن الإمام علي عليه السلام احتاج عليهم بالتنصيب. الكتاب يقول إن في عنده جانبين في سيرة الإمام علي عليه السلام. أول شيء جانب الحقيقي، يعني شخصية الإمام علي الحقيقية وصفاته الذاتية اللي تؤهله إلى أن يكون إمام، مثلا علمه بالغيب، عصمته، هذه المؤهلات الذاتية عند الإمام. واضح؟ ولما علينا من قبل بأن هذه المؤهلات وش فيها؟ لا يمكن للإنسان أن يكتشفها، ما يمكن الأفراد أن يكتشفها، يحتاج إلى نفس. هذا أحد أسباب التنصير، هو كشف الأفضل، الشخص الأفضل المؤهل إلى القيادة. هذا. وفي عندنا أيضا الشخصية أو البعد الحقوقي للإمام، وهو اعتراف الناس به واتباعهم له. الشخصية الحقيقية للإمام لا يمكن أن الإمام يتنازل عنها، لأن الصفات الذاتية فيه، ولكن إذا كان الناس مو طالبين إلا مر عليهم القبر، إذا كان الناس مو معترفين به وما يطالبون بالخلاف وما حطوه في موقع صحيح فهو ممكن يتجاوز عند الموضوع، يعني الخلافة الظاهرية الإمام ممكن يتجاوز عنها إذا ما كانت الناس قابلة فيه، مو برضاها مو باختيارها ما اختارته. واضح؟ بالإضافة إلى أن الإمام بيّن أن هذا يعني في مواقف مختلفة كان هناك نصوص من الإمام علي عليه السلام صرح فيها بأنه هو المنصب من الله سبحانه وتعالى. مثلا أشار الإمام علي عليه السلام إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أشار في ذيل هذه الآية إلى أنه أنا صراط الله الذي من لم يسلكه بطاعة الله فيه هوى به إلى النار وأنا سبيله الذي نصرني للاتباع بعد نبيه. هي صريحة في التمثيل، أحيانا يعثر بالتمثيل، أحيانا بالخلافة، أحيانا بالإمامة، يعني مصطلحات مختلفة. أيضا في تذكير في غدير خم، نشدتكم بالله فيكم أحد نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم بأمر الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه غيري قالوا لا. يعني في روايات كثيرة عن صاحب الكتاب أيضا يذكر بعض النماذج، 6-7 نماذج يذكر صاحب الكتاب. من الأحاديث اللي ركز عليها الإمام علي صراحة حديث الغدير في مواقف مختلفة سواء في زمن الخلفاء الثلاثة أو حتى في زمن خلافته عليه السلام لما تصير مشاكل يذكرهم بوش حديث الغدير وموقعية الموقعية اللي أعطاها الرسول صلى الله عليه وآله له، وبين أيضا الرسول صلى الله عليه وآله دور الناس تجاه الإمام علي عليه السلام في حديث الغدير. فيقصد الحديث الغدير من أهم الأحاديث اللي تنص على إمامة علي عليه السلام، سعة إمامته وغيرهم. طبعا الحديث الغدير من الأحاديث أيضا اللي أتمت خصوصا في زمن الخلفاء، كان ممنوع أن أحد يذكر أحداث الغدير وأن اللي يتكلم عن الغدير أو خصوصا الغدير أو الثقلين كان ماشي فيه مهجور الدم خصوصا زمن معاوية. إذن يذكر بعض مواقف أن الإمام علي عليه السلام ذكر حديث الغدير بعد أحداث السقيفة، يعني بعد أيام من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله 6-7 أيام، وفي أحداث أيضا في زمن الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، وفي فترة إمامته، يعني كان الإمام علي عليه السلام يؤكد على هذا الحديث. وازداد تمسك الإمام علي عليه السلام بحديث الغدير أو بهذه الواقعة في بعد ما تولى الولاية، فأصبح في هذا اليوم وش فيه؟ يوم يحييه المسلمين، ولا يهتم بالإحياء. إني صاحب الكتاب يذكر من 20 موقف من المواقف اللي الإمام علي عليه السلام وش فيه استفاد من حديث الغدير في مناقشة الناس على إمامته وحقانيته بالإمامة، إلى درجة أن أصحاب الروايات والتاريخ جمعوا هذه المواقف تحت المناقشات، أرسلت مناقشة الإمام مع الناس حول حديث الغدير بالمناقشات. إذا نشوف هتقول إنه ما في ناس، في نصوص كثيرة والإمام ركز على بعض النصوص بشكل واسع بحيث إنه عرفت في كتب الروايات في كتب التاريخ لأنها كانت محل نقاش بين الإمام علي عليه السلام والناس بشكل عام في كل مرحلة مر فيها الإمام علي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا حديث المنزلة، نفس الشيء حديث المنزلة ما علينا من قبل، هني في إعادة. عشان هذا الحديث بعد الأحاديث الله اهتم فيها الرسول الإمام علي عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الوزارة والخلافة وكل المقامات اللي كانت إلى هارون ما عدا النبوة هي للإمام علي عليه السلام. واضح؟ ممكن البعض يقول لنا هذه المقامات كانت للإمام علي في حياة الرسول، يعني هو وزير الرسول يعني مساعد الرسول في حياته. صح الكتاب يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختار وزير له في حياته فهذا دليل على وجود صفات كمالية فيه ذاتية، هذه الصفات ما بتنتهي بعد الرسول، يعني شخصيته تستحق هذا المقام اللي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، فتستمر إلى بعد وفاته.
وأشفاء
الرماية مطلقة
يعني
هي بالإضافة للإطلاق. في حاجة بعد هنا؟ لا هني. حديث بالخلافة يعني الأحاديث اللي صرحت فيها على أنه اختص الله سبحانه وتعالى الإمام علي بالخلافة، فإن الله تبارك وتعالى اختصني بوصايته واصطفاني بخلافتي في أمته في خطبة الوسيلة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وغيرها من الخطب والأحاديث اللي الرسول الإمام علي عليه السلام يصرح، لأن الإشكال شو كان؟ أن الإمام علي ما عنده نفس يصرح فيه على أنه منفر من قبل الله، صرح بالتنصيب، صرح بالخلافة، صرح بالوزارة. واضح؟ أيضا حديث الوزارة اللي مر على المشوار اللي هو عن تلميذ نزهة هارون موسى، لأنه لا نبي بعد. حديث آخر شبيه شو اسمه يذكر أبو بكر، الإمام علي يذكر أبو بكر بأنه هو الوزير في رسول الله صلى الله عليه وآله، وانشدت علي الوزارة من رسول الله صلى الله عليه وآله، والمثل من هارون وموسى أم لك؟ قال بل لك، يعني يذكر حديث الوزارة وغيره غير أبو بكر، نفس الشيء بالنسبة للناس بالنسبة لعمر. هني صاحب الكتاب ذكر عدة أحاديث للإمام علي عليه السلام تذكر الناس بحديث الوزارة وحديث المنزلة. هذا حديث أمير المؤمنين اللي هي سلموا على الإمام علي بأمرة المؤمنين بهالمعنى، أيضا الإمام علي عليه السلام ذكر الناس وأبو بكر وعمر في مواطن مختلفة بأنه هو صرح الرسول صلى الله عليه وآله بأنه أمير المؤمنين في مواطن مختلفة، وأمر الناس بالسلام عليه بهذا اللقب. إذا الإمام علي عليه السلام عنده نصوص كثيرة تبين أنه المنصب من قبل الله سبحانه وتعالى. الاستنتاجات هذا اللي يقوله، أول شيء أن الإمام علي احتج قطعا على مخالفيه بالنصوص النبوية وذكرهم بمواقف الرسول صلى الله عليه وآله، يعني قام بدوره في البيان، بيان حقانيته، يعني بيان شخصيته الحقوقية. النقطة الثانية أن حديث الرسول صلى الله عليه وآله حديث الغدير، حديث المنزلة، حديث أمير المؤمنين وغيرها من الأحاديث، حديث الثقلين، تبين وإيش؟ مو فقط المرجعية الدينية والعلمية وإنما حتى المرجعية السياسية. خصوصا حديث الغدير وحديث المنزلة. أيضا الروايات تشير إلى أن هذا الاستنتاج الثالث، أن ليس ترشيح مو بس يعني بيان الأحسن، أن أحسن لكم تختارون هذا الشخص، مو فقط من باب الترشيح وإنما من باب التنصيص والتخصيص، تخصيص هذا المقام إلى أمير المؤمنين عليه السلام. الكتاب هذا هو العنصر الأساسي في نظرية التمثيل، وخصوصية هذا المقام إلى الإمام، ليس مجرد أنه ترشيح من الله سبحانه وتعالى أو إرشاد. النقطة الأخيرة في الاستنتاجات أن أصل التنصيب هو من أركان التشيع، يعني من أركان المذهب وليس من أركان الإسلام. فلو كان في واحد مثلا بحث ومتى عند عناد كذا ما وصل إلى أن الإمام حقا هو الإمام علي عليه السلام على أحق بالخلافة، فشو اسمه ما يعتبر كافر، ما وصل إلى الحقيقة وتجاوزها وغطاها وكفر بها، وإلا ما ولا عند عناد فما يخرج عن الإسلام. هذا الشبهة الثامنة، عدم مبادرة الإمام للتصدي إلى الحكم. كان الإمام ما شفنا بعد ما صارت أحداث السخيفة رفض وطلع وراح قعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ونادى المسلمين أن الحكم حقي، لأن لا شفنا لو شف الإمام علي عليه السلام ما صدى إلى الحكم بعد أحداث السخيفة.
هم ضايع أصلهم في أسهم شهر وهم ضايعين الإمام، فمثل الناس اللي تتحرك وتفارس فيه والحكومة هذا وجود أصل هذا في مقبولية من ال...
يعني هذه نقطة تحقيق مقبولية. وبعد أيضا عدم وجود أنصار خلة حيث أنه تساعد على تهدئة الأوضاع الأمنية. يعني ما في كسوة، إنما أيضا خرج مع الزهراء والحسن الحسيني إلى بيوت الأنصار المهاجرين. أيضا كان في أدوار عملية، قسم أدوار الإمام علي عليه السلام إلى أدوار عملية وأدوار وش فيها قولية وأحاديث ونقاشات. من الأدوار العملية الاعتصام في بيت الزهراء عليه السلام ودعوة الرافضين إلى مبايعة أبو بكر إلى الدخول إلى بيت فاطمة. رفض البيعة أيضا إلى مدفة أشهر، يعني إلى أن توفي الزهراء عليه السلام الإمام علي وشفي بل يبايع، بل ما أحد بايع من بني هاشم إلا بعد وفاة الزهراء عليه السلام، بالإضافة إلى طواف الإمام علي عليه السلام مع الحسن حسين وفاطمة الزهراء إلى في بيوت المهاجرين الأنصار حتى يجمعون أنصاري. صاحب الكتاب ينقل أن أيضا دعا الإمام علي عليه السلام الرافضين إلى البيعة، حضروا 44 شخص على أساس بينهم ثاني يجتمعون، ويعني بتصير في حركة علنية للرفض، إلا أنه ما حضر في اليوم الثاني إلا 4، جبير المقدر وأبو ذر وسلمان. بالإضافة إلى الدفع القول والنقاش والنصوص. إذا الإمام علي عليه السلام ما كان ما له دور أصلا في محاولة تسلم الحكم، كان في أدوار للإمام ولكن الأوضاع ما كانت. شوف اللي بعده بتكمل نفس الشيء. شبهة التاسع، سكوت الإمام علي عليه السلام. سكوت الإمام علي عليه السلام كان يوم أو يومين 25 سنة، هذا الدليل على أنه مؤيد. لو ما كان مؤيد إلى الأحداث اللي صايرة ما سكت. أمي صاحب الكتاب نفس الشيء يذكر أنه أهل السنة وبعض المتنورين أو بعض العلمانيين يقولون الإمام علي عليه السلام سكوته دليل على ويش؟ دليل على رضا، أو على الأقل يعني ما كان يشعر بأن هذا المقام له، لو من الدفاع عنه أو في تخريب إلى حياة المسلمين أو إلى أوضاع المسلمين الدينية والاجتماعية. هي بعض أسباب السكوت. أول شيء السكوت بمعنى لا نخفش من سمع يقول يعني هو السكت. فالشبهات اللي إن شاء الله بنشوفنا شارك أيضا شارك الخلفاء تقييم الناس في الصلاة خلفهم، يعني مو بس إنه سكت عن حقه وإنه كان عنده مشاركة أيضا. هي صح الكتاب يستبر النقاط، أول شيء غياب الأنصار ما هو عليكم، وهذا أيضا صرح فيها الإمام علي عليه السلام الإمام الحسن، كانوا يصرحون إنه لو كان عندنا لو فقط 40 الأنصار الخلاف لا تغير الوضع. أيضا عدم حلول الوقت المناسب، يعني مو بس وجود الأنصار هو العامل، وإنما لابد من لحظة يعني عدم الانقسام بين القبائل، وجود العدو الخارجي وغيرها من شو اسمه النقاط لابد من لحظة قبل القيام. نقرأ الحفاظ على وحدة المسلمين، الخوف من دخول كثير من الناس في الكفر، خصوصا كثير منهم توهم جدد على الإسلام في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله، بدأوا يدخلون في الإسلام أفواج. فالمستوى العقائدي والفكر عند الناس كان ضعيف بالنسبة للإسلام علاقتهم فيه، فكان الدور الرئيسي للإمام كان دور بناء فكر وبناء عقائدي أكثر من تصدي إلى الخلافة السياسية أو الشيخ العامة. بالإضافة إلى أن الإمام تنازل عن شخصية الحقوقية، يعني عن خلافة ظاهرية، وإنما شخصية الحقيقية وش فيها سكت عن الإمام، بيّن بأنه هو الأحق وأنه هو المسدد من قبل الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي نصب الله سبحانه وتعالى، يعني شخصية الحقيقية أظهرها للناس، فبيّن للناس من هو الحق في الخلافة. والله فإذا سكت عن الحكومة الخارجية الظاهرية يعني تنازل عن حق من حقوقه. الشبهة العاشرة قبول الإمام علي ببيعة أبي بكر. بعد تصورنا الإمام علي في البداية كان تصورنا أبو بكر ما يصلح للخلافة، بعد 6 شهور من تجربة خلافة أبو بكر شافنا لا كان غلطان، وإن أبو بكر خلافة زينة تمشي مصالح المسلمين، فراح ضايع قدر بالخلافة. ولا وكان في سوء تفاهم بينهم ارتفع بعد 6 شهور صالحوا. ممكن شو اسمه أحد يجاوب على يقولنا الإمام علي عليه السلام راح مجبر ضايع مجبر في الفقه عشان أخذ الظواهر وأعلن بالخفايا والسؤال قابل مقابل، هذا طالما أنه بايع يعني أنه خلاص هذه البيعة صحيحة ولا لا صحيحة، كيف إذا كانت هو من حقه الإمام من حقه يروح وش فيها يعطيها إلى غيره. هذا هني يجي نطلع وقف عندها الشبهة اللي قبل اللي تنازل الإمام عن حق من حقوقه، مو إنه غير شخصية الحقيقية هو الإمام، ولكن يعطي مجال إلى غيره من إلا يجرب الحكومة الظاهرية. لا وليش نعكس أسباب أكثرها أسباب ترجع أسباب اجتماعية، يعني منع الكفر والردة، يعني وقوع الشتمة بالذات في الأمور السياسية إذا صار في اختلاف بين خليفة وخليفة معناته إن في وإيش جماعة كثيرة سوف تصير مو بسهولة أبو بكر بيتنازل عن خلافة. والمستفيدين كلهم بيصيرون موجودين في الساحة حول الناس، يعني مو فالحيلولة دون الكفر والردة، أيضا الحفاظ على رحلة المسلمين، الحيلولة دون سفك الدماء، هذا كله يرجع إلى أصل واحد، منع الانشقاق في المجتمع، الحفاظ على رحلة المجتمع، كله ترجع لنفس المعنى. هذه نقطة. نقطة ثانية إن هناك أدلة قطعية بينها الأئمة عليهم السلام والشيعة، تراها وش فيها ناس نصوص صريحة في أن الإمام علي عليه السلام هو الأحق بالخلافة. وأهم شيء ما بين لنا هذه المشروعية ترجع إلى وش، إلى خصوصيات الإمام اللي يعتقد فيه الشيعة، مو بس يعني الخلافة، وإنما خصوصيات الباطنية الروحية اللي يركز عليها الشيعة في نظرية التنصير، هي العصمة، العلم بالغيب، تفديد من الله سبحانه وتعالى، أنه أفضل أهل زمانه خلقا وخلقا، واضح؟ وهذه الصفات اللي هي الشخصية الحقيقية هي تحدد الحقوق، واضح؟ يعني الإنسان إذا كان عنده إمكانيات حقيقية معينة تحدد وإيش أدواره وحقوقه ووظائفه. فوظيفة الإمام اللي هي مثلا الكافة الظاهرية أو الحكومة أو المرجعية الدينية أو تفسير القرآن أو غيرها، رفع الخصومات بين الناس، القضاء، وظائفه على حسب وإيش إمكانياته الروحية والباطنية، فلأنه الأعلم عند علم الغيب، لأنه محصوم، لأنه كذا، يصبح هذه الوظائف من حق الإمام. لو أحد سلب هذه الوظائف مو معناته، أو هو حتى تجاوز عن بعض هذه الوظائف بسبب سلب هذه الوظائف من أي شخص، فهو معناته أن هذه الوظائف ليست له، واضح؟ لأنها هي فرع الشخصية الحقيقية للإمام. الشبهة الحادية عشرة، المشاركة في شورى تعيين الخليفة الثالث، إلا لو كان الإمام علي رافض إلى خلافة أبو بكر وعمر وبعد الخلافة الثالث، لا ما شارك في الشورى اللي كونها عمر، كونها قبل بالمشاركة في هذه الشورى دليل على أنه يقبل بخلافة عمر ويقبل بنفسه سيأتي بعده، لأنه اللي حدد مصير من سيأتي من ضمن اللي حدد شاركوا في تحديد مصير هذا الخلافة، الخلافة الإسلامية. كيف نجاوب على هذا؟ أحسنت. أول حاجة في نصوص، بعد في نصوص في نفس الواقعة، يعني أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في نفس الواقع استشهد بأنه هو الأحق بالخلافة، استشهد حديث الثقلين، استشهد حديث الغدير في نفس الشورى الذي أقيمه
حج عليهم ولكن
حج عليهم أنه هو الأحق بالخلافة، ولكن طبعا ما أعطى رأي إلى غيره. ولكن عمر بن العاص كان أحد المشاركين، قال لنا إحنا مستعدين نبايعك، ولكن على أن تحكم بكتاب الله وسنة الشيخين، فرفض سنة الشيخين، وهذا أيضا تصريح لأنه وش سنة الشيخين ليست معتبرة عنده، واضح؟ فإذا مشاركته كانت مشاركة إيجابية. أول شيء قبل تشكيل هذه الشورى من 6 أشخاص لهم هني بقى صاحب كتاب الكلام علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، عمر عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحة بن الزبير، سعد بن أبي وقاص. هذه الشخصيات الست اختارهم عمر بن الخطاب، كان يعني في حديث طويل يذكرونه في كتاب الكلام بس أنا ما مجاني أطلعه، يبين شخصية لو ايش اختار هذين الستة، إن مثلا عبد الرحمن بن عوف لا يمكن أن يبكي شف يختار أحد غير عثمان، يعني مصالحة تلزمه بأن يختار. طبعا عبد الرحمن بن عوف من أهل عثمان يعني ظهر عثمان. طلحة بن الزبير لا يمكن أن يختار شف علي بن أبي طالب، لا يمكن كذا، يعني ما في اثنين ممكن أن يجتمعون إلا على عثمان، ممكن أن اثنين من هؤلاء الستة يجتمعون عليه فيطلبون سيد ثالث. في المقابل شو اسمه إذا ثلاثة الباقيين ما يعني من ضمن شروط الشورى، لا إذا قبلوا ثلاثة بواحد والثلاثة الباقيين ما فيها رفضوا يقتلون هذين الثلاثة، يعني إذا ثلاثة يجتمعون على واحد ويقبل شو اسمه. نعم ما شاء الله. إنزين فمشاركة أول شيء كان واضح يعني أن هذه الشورى سوف تختم باختيار عثمان، النتيجة كانت معروفة. حتى ابن عباس لما راح ينصح الإمام علي أن لا تشارك وما بيختارونك، أنا لا أدري أن هذه شو اسمه هي مجرد حيلة من عمر حتى يوصل الخلافة إلى عثمان. ولكن كان هناك أغراض للإمام علي عليه السلام المشاركة. أول شيء حتى لا يقول الناس أنه اعتزل الأمور السياسية، صحيح تقول دفع شبهات العلمانيين، يعني يقول أن الإمام علي بس يفكر في الصلاة والصيام ما عليه بالأمور السياسية، يعني ما تنازل، يبين الإمام علي عليه السلام أن هذا الحق لا ما تنازل عنه. فأي فرصة تتاح له في المشاركة في أمور الدولة هو يجد نفسه أحق من المشاركة من غيره، أحق بالمشاركة من غيره. أي مرة تبع شخصاً اسمه الحجة إن أنا شاركت ولا أنا رفضت أن أنا شو اسمه، يعني أنا أقبل أن أشارك في الأمور السياسية مو لا أبعث برضاي. أيضا تجنب الخلاف والحفاظ على عرفة المسلمين، لأن لو الإمام علي ما شارك في شو اسمه الناس تنقسم مع الإمام علي وضد الإمام علي، ممكن هذا اللي ضد الإمام علي أيضا ينقسمون على حسب كل واحد حزبه، طالما أن الإمام بدأ بالنزاع كل من هو ضد هذه الدولة أيضا بيصير عنده جرأة على أنه يخالف الدولة. أيضا في جملة أن الإمام علي عليه السلام هو فارض نفسه على الناس، ما يبغى يشارك بالناس كذا يتصورون، لما الواحد تكون للولاية المطلقة يتصورون بأنه مستبد، يعني ما يشوف نفسه فوق الجميع. فلما يشارك الإمام علي عليه السلام في الشورى يعني أنه يرفع هذه الشبهة عن الإمامة عند التشيع أو الإمامة في الإسلام أو الخلافة، بأن الولاية المطلقة ما تعني أن الإمام ما يشارك ولا يعطي فرصة إلى الآخرين بأن يعطون آرائهم. هذا أيضا كلام وسلوك الإمام في تلك الشورى وش فيه كان ناقض لمشروعية الخلفاء مثل ما شرحت شوي، إن الإمام علي عليه السلام بيّن موقفه من الخلفاء السابقين لما رفض أن يتولى الخلافة بسنة الشيخين، اتفق سنة الشيخين. واضح له؟ الشوفة الثانية عشرة رقم التفدي للخلافة بعد مقتل الخليفة الثالث. لو كان الإمام علي هو الخليفة والأحق في الخلافة لماذا رفض أن يتصدى للخلافة بعد مقتل عثمان؟ لما راح الناس يبغون إيش اسمه قال شوفوا غيره. في صاحب الكتاب يذكر عدة نقاط. أول شيء الاعتراف على سير الخلفاء السابقين، الناس تشبعوا من طريقة الخلفاء السابقين. فالإمام علي عليه السلام الله يقولون أن أنتم شو اسمه تعودتون على شيء أنا ما بتعيشون معاي، أنا بغير كل شيء. فأول شيء باب الاعتراف على طريقة الانتهاج الخلفاء السابقين. أيضا من باب وش التنبؤ بالفتن القادمة، إن بتصير مشاكل بعدين بسبب طريقتي وسياستي اللي تختلف عن السابقين. ساعد هذا الصادق على إن ما عندكم استعداد. الشكوى من الناس هذه كلها ترجع لنفس الكلام. خلاص؟
يبقى
حتى
يكتشف
انه بحاجه
اكثر
إيه.
يعني لما يطلب الشيء
ويسال يكون حجه عليهم. هذه نقطه ايضا. اذا المجتمع يقول لهم لا انتم ما عندكم استعداد، تعودتم على طريقه حياه غير طريقه الحياه الاسلاميه غير شو اسمه. ف هذا من جهه، من جهه ثانيه اتمام الحجه عليهم، لان مو بعدين تقولون ان انا فرضت نفسي عليكم. زين ايضا دفع شبهة التهالك على السلطة، لأن الإمام علي عليه السلام قال كثير ما يتكلم عند روايات كثيرة ويستفيد من كل الأحداث التي تمر عليه حتى يبين بأنه هو أحق في الخلافة. فكان يتصورون أنه إيش؟ أنه ينازع الخليفة في الحكم والسلطة. فأيضا هني الإمام علي عليه السلام لما يرفض الخلافة لما وصلت له حتى يرفع هذه الشبهة عن أذهان الناس. أيضاً ابني نقطة أخيرة ترى عشان هذا يعني هل هي نفي صلاحية الناس، يعني عدم قدرة الناس على تحمل حكومة الإمام علي عليه السلام، وإن تعودوا على طريقة الحياة المهينة ما بدي يتحملون يقدمون تضحيات من أجل يعيشون حياة كريمة. يعني صاحب الكتاب أيضاً يختم هذا الشبهة بيه. ثق إنك أنت العزيز الكريم، من باب الاستهزاء بالناس إلى الحد اللي وصلوا له بسبب تساهلهم في اتباع الحق. شبهة الثالثة عشرة تعاون الإمام علي عليه السلام مع الخلفاء. مر علينا شوي إن الإمام علي مو بس إنه سكت وقعد في بيته، لا كان يحضر خصوصا في زمن عمر. عمر ما كان شفنا قليل كان هو يتصرف القضاء والأمور، كان دائما يرجع إلى الإمام علي عليه السلام على مستوى العلمي الديني، حتى على مستوى العسكري إذا كان عنده مشكلة مثلا في الحملات أو شيء كان يرجع إلى آراء الإمام علي عليه السلام يستشيره. والإمام علي عليه السلام كان يعطي آراءه ويشدد ويؤيد بعض شو اسمه. عمر يختار شيء، الصحابة يقولون شيء، يأتي الإمام علي فيسدد ما اختاره عمر، زين خصوصا في الحملات وغيره، أو يعطي رأي جديد. المهم في تعامل تعاطي مع الخلفاء، لو كان يشوف الحق له لما كان يتعامل معاهم على المستوى العلمي والديني والعسكري. صاحب الكتاب يعطي نقطة مهمة تربويا، يقول الإمام علي عليه السلام هو الأحق بالخلافة، هو الهادي عنده مسؤولية الهداية، ولو أن كرسي الخلافة أخذنا بأي شكل من الأشكال لكن ما تفعلنا مسؤولية الهداية والنصح والإرشاد. إحنا عندنا شو اسمه إذا مثلا واحد خالفني في شيء نسكر على كل الأبواب، كل المساعدات اللي شو اسمه شو سوي نقطعها عنه، لكن بالنسبة للهادي أو المربي أو المرشد يحاول يستفيد من أي فرصة حتى يهدي الناس. وظيفته هذه لابد أن يقوم بها. إذا الناس من عوام أن شو اسمه أداء جزء من هذه الوظيفة، هذا ما يعني أن كل الوظيفة أحسن يعني تكون عنده مسؤولية تجاه حتى الخليفة وتخطيط. الشبهة الرابعة عشرة شوف هذا عشان اقتداء الإمام علي بصلاة الخلفاء. إذا كان الإمام علي عليه السلام يرى أنهم قاصدين للخلافة فكيف يصلي معهم جماعة؟ صار وراهم جماعة في حين نشر في إمام الجماعة اللي يكون عادل. إذا كانوا قاصدين للخلافة يعني فسقة ما هم عدو، كيف يصلي وراهم؟ إني في الجواب الشيخ المفيد كان يقول أن الإمام علي كان يصلي وراهم ولكن صلاته فرادة وليست جماعة، بس من باب التقية حتى يحافظ على وحدة الكلمة بين المسلمين، خصوصا أن الإمام كيف يصلي وراء إنسان فاسق. ولكن المتكلمين المتأخرين يقولون لا، الصلاة وراهم تجوز حتى من الإمام. أول شيء كان هل نحن في نقطة مهمة يعني، وهي أن كان الحضور في المسجد يعتبر واجب على الجميع، لأن في زمن الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، فالناس متعودين أن الخارج إلا ما يحضر المسجد يعني هذا مسلم منافق، إلا ما يحضر صلاة الجماعة منافق. كانوا متعودين من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكل لازم يصلي في المسجد، هذا فالإمام علي ما كان في مجال أنه ما يحضر المسجد، كان لابد أن يحضر لأنه كان ممكن أن يشمه سمعته، يتهمونه بالنفاق والخروج عن الإسلام، ممكن أن البعض يتهمه البعض الثاني يكون ضد هذا المتهم فيقع الخلاف بين المسلمين. هذا فكان الإمام علي عليه السلام لابد من أن يحضر في المساجد في المناسبات العبادية، لأنه كان متعارف أن الجميع لابد أن يحضر. أما المتكلمين الآخرين يقولون مو فقط أنه لابد أن يحضر، وإنما أيضا الصلاة والنكاح منهم حتى من هؤلاء المخالفين وش فيها صحيحة، حتى من المعاندين من الرافضين إلى الإمام علي عليه السلام. وفي روايات تدل على أن الإمام علي عليه السلام وش فيه صلى خلفهم. وأن الإمام حسن والحسين أيضا الإمام الكاظم عليه السلام يقول صلى حسن وحسين خلف مروان بن الحكم ونحن نصلي معهم، يعني الأئمة كانوا يصلون خلف الخلفاء. أما شرط العدالة صاحب الكتاب يقول إن في قول في شرط العدالة عند الشيعة خصوصا زمن المتأخرين بأن الإمام الإمام الشيعي يشترط فيه العدالة، إمام الجماعة الشيعي، ولكن الإمام السني يجوز الصلاة خلفه مطلقا ما يشترط فيه العدالة. واضح لامي؟ نوقف إلى حد هنا إن شاء الله الدرس الذي نخلص بالفصل في 18 شبهة ظاهر، بس شوية يبغى لي شوية نفسي حاولي تقرون عشان نخلص إن شاء الله الدرس الذي قبل ما تتعبون. الفصل الخامس احتمال نحدثه، ما في شيء جديد الفصل الخامس في وايد تكرار. بناخذ الفصل السادس، الفصل السادس مهم لهي خصوصيات الإمام. الفصل السادس احتمال ناخذ فيه درسين، 12 شبهة يعني كل 6 شبهات، فاحتمال ان احنا يعني اسبوعين يعني بقينا 3 اسابيع اتوقع نخلص ان شاء الله. يعطيكم العافية.